شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حيث يسرنا في بدئه أن نرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض. فباسمكم جميعا نرحب الشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
لازلنا معكم أيها الأحبة في هذا الدرس في تفسير سورة النساء. قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 29، لعلنا نستمع إلى هذه الآية مرتلة وما بعدها من آيات في هذا الدرس بصوت الأخ عبد الرحمن الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا.
كان لقاؤنا الماضي توقفنا في ختامه عند تفسير الآيتين الأوليين في هذه الحلقة في هذا اللقاء. مر معنا المعنى الإجمالي لهاتين الآيتين، وتحدثتم عن قتل النفس وعن الانتحار وبعض الجوانب المتعلقة في هذا الأمر، ووعدتم الإخوة المستمعين بأن تكملوا الحديث حول هذا الموضوع. فلعلنا نستهل هذه الحلقة بإكمال ما مر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نعم، كان آخر الحديث في الدرس السابق عن قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وجاء الكلام عن القتل بعد الكلام عن أكل أموال الناس بالباطل، ذلك لما بينهما من الترابط. ولو أخذنا على سبيل المثال ما جاء في بعض التقارير الطبية في مسألة قتل النفس قتلا غير مباشر في مثال التدخين مثلا، وسنأتي عن القتل المباشر في قضية الانتحار المباشر، لكن القتل غير المباشر وهو في مسألة التدخين، فالعلاقة بين الناحية المالية وما يبذل فيها، ولا شك أنها من الأكل بالباطل سواء من قبل التاجر أو البائع أو من قبل المستهلك نفسه، فهو بذل مالا بالباطل. صحيح. هذا التدخين في إحدى التقارير يقول أن المدخنين في بلد من البلدان يصل إلى 600,000، بينهم من النساء يصل إلى 6 ملايين، عفوا، من الناس يصل من النساء 600,000، هذا في بلد عربي ليس في بلد يعني ملايين من البشر، نقول يعني 100 مليون، نقول نسبة يعني قليلة، إنما في بلد عربي لا يتجاوز سكانه 20 مليون، فستة ملايين كلهم مدخنون أو لا يقتلون أنفسهم بلا شك من خلال التدخين قتلا بطيئا غير مباشر. هؤلاء كم يستهلكون من السيجارات؟ يستهلكون كما جاء في التقرير 15 مليار سيجارة في السنة. هذا 15 المليار كم تكلف من المال؟ في الإحصائية نفسها تقول أنه يكلف 1,300,000,000 دولار، 1,300,000,000 دولار، يعني 1,300,000,000 دولار يستهلك. إذن 1,000,000,000 دولار وثلاثمائة مليون لو أخذناها بالريال السعودي مثلا اضربها في 4 إلا ربع تخرج كم مليار؟ هذا كله بالباطل
سنويا،
وهذا سنويا في السنة الواحدة. وهذا يبين لنا العلاقة بين الأكل أموال الناس بالباطل وبين
قتل النفس،
قتل النفس التي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا، فبينهما ترابط قوي، فضلا عن أن يكون قتل النفس مباشرة، وذلك بما يسمى في مصطلح اليوم الانتحار. وقد ذكرنا في الدرس السابق الوعيد الشديد الذي روي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نفسا بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي الحديث الآخر: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فالإنسان لا يملك نفسه، لا يملك نفسه سواء قتلها مباشرة أو قتلها بغير مباشرة، فهذا وعيد شديد بلا شك. وهم هذا مثل ما جاء هنا في قوله سبحانه وتعالى: فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه نارا والعياذ بالله.
شيخ فالح، عفوا، بالنسبة للقضية أيضا قتل النفس بغير يعني بشكل غير مباشر، يعني في قضية المعاملات وأكل الناس وأكل مال الناس بالباطل، يعني نرى مثلا بعض عقوبات القصاص التي تحدث في هذا الزمان تكون نتيجة قتل شخص لآخر، يكون بينهم خصومة أو اعتداء في أرض أو في مال، ويتسبب هذا الأمر في قتل أحد هذا يعني الشخصين للآخر ومن ثم أخذ القصاص منه. هل يدخل هذا الأمر في عموم هذا؟
بلا شك يدخل، وهذا أيضا في العلاقة بين المال وبين قتل النفس مثل هذا، بأن غالب الخصومات على ناحية مالية، مثل ما تفضلت، في أرض أو في مال أو في دين أو في سلف أو في حق يظن هذا حق والآخر لا يظن حق ونحو ذلك. كذلك في القتل يعني في ما نعيشه اليوم مباشرة، السرعة الزائدة في السيارة مثلا، لمن يقود السيارة بسرعة هائلة يقول والله طبلون السيارة مثلا 200، ليش 200؟ لازم أمشي 200، معنى ذلك مسموح 200. وفي فتوى لأهل العلم عندنا هنا أن من تجاوز، طبعا الفتوى قديمة، 120 يعتبر في حكم المنتحر. نعم الطرق تسهلت الآن والسيارات وسائل الأمن والسلامة تحسنت، نقول 140، لكن أن يتجاوز ذلك لا يستطيع القائد، أن قائد السيارة أن يسيطر عند أي مفاجأة من المفاجآت. لذلك يعتبر أهل العلم من تجاوز هذه السرعة فهو في حكم المنتحر. الأشد من هذا من يتلاعب بالسيارة بما يسمى تفحيط في عرف اليوم. هذا المفحط نعم هو لا يقصد أن يقتل فلانا أو علانا، لكن حكم الفعل ذاته هو قتل، هو
النتيجة
من هذا التلاعب بالسيارة. السيارة حديد ونار، والتلاعب بها بهذه الصور التي نشاهدها في بعض الأحيان سواء على الشاشات أو في الواقع، فهذه أيضا من قتل النفس، سواء قتل نفسه هو بأن السيارة لا يسيطر عليها ومن ثم مؤدى إلى القتل، أو قتل
المتفرجين،
نعم غيره، سواء متفرج أو غير متفرج، أحيانا يكون ماشي في طريق، فهذا يكون الأمر أشد وهو من قتل النفس. كذلك التساهل من قتل النفس بالأدوات القاتلة، وهذه تحصل وخصوصا في الألعاب، في الذين يتلاعبون بمثل السكاكين أو الأسلحة ويتراشقون بها ويقول أنا ما أقصد القتل، هي آلات يعني قاتلة، بلا شك هذا من قتل النفس والتلاعب بها، فكل هذا من قتل النفس فضلا أن يكون المقصود القتل، فهذا بلا شك يناله الوعيد الشديد أشد. من هنا لابد أن ندرك حرمة النفس والمال، أن ندرك حرمة النفس والمال، فما بالك إذا كان القتل جماعيا، فما بالك إذا كان القتل جماعيا، في مثل من يتعاطى تفجير مثلا لعمارة أو تفجير لمنشأة أو نحو ذلك وقصده هذا التفجير، فهذا العمل مضاعف في الوعيد الشديد على من يقوم بمثل هذا العمل. إذن النفس لا حرمة، نفس الإنسان ذاته وأنفس الآخرين وكذلك المال له حرمة، لا يجوز التعدي عليه بالأكل بالباطل، ولا يجوز التعدي على النفس بالقتل. نعم.
ثم قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
هذه الآية تشير إلى أن أكل أموال الناس بالباطل وأن قتل النفس من الكبائر. والكبائر في الاصطلاح الشرعي، أو الذنوب قبل الكبائر في الاصطلاح الشرعي، مقسمة، منها كبائر ومنها صغائر، والكبائر منها أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. إذن الذنوب والمعاصي ليست على درجة واحدة، وإنما تختلف في الكبر والصغر كما تختلف في السعة والانتشار في ضرر هذه الكبيرة أو هذا الذنب. إذن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. أما الصغائر فهذه لا يسلم منها أحد، لا يسلم منها أحد. ولذلك جاء في الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالصغائر لا يسلم منها أحد. ومن حكمة الله جل وعلا في فعل الصغائر أن الإنسان لا يصل إلى درجة التزكية والغرور، ويواصل أيضا من الحكم أن يواصل التوبة والاستغفار لله عز وجل دائما وأبدا. وكذلك من حكم أن يواصل الأعمال الصالحة لكي تكفر هذه السيئات الصغيرة. لكن الكبائر هي التي تحتاج إلى توبة مستقلة، تحتاج إلى توبة مستقلة. وقوله سبحانه وتعالى هنا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، في إشارة كما أشرت إلى أن أكل أموال الناس بالباطل وأن قتل النفس من الكبائر، والكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة. قد يقول قائل وما هي الكبائر؟ كيف نعرفها؟ حدها بعض أهل العلم كما جاء يعني عن ابن عباس أن الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعن أو عذاب، وذكر بعض أهل العلم ما جاء فيه حد في الدنيا أو عقوبة، ما جاء فيه حد في الدنيا أو نص على عقوبة معينة. قال بعض أهل العلم أن الكبائر هي سبع، فقال ابن عباس لما سئل هل هي سبع، قال هي أكثر من سبع وسبع، بل إذا قيل إنها إلى السبعين فهي أقرب منها إلى السبع. فالكبائر إذن كثيرة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد اجتنبوا السبع الموبقات، في حديث أبي هريرة الذي جاء في الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. لذلك الكبيرة لا بد لها من توبة مستقلة. أما إذا اجتنبت الكبائر كما ذكر الله سبحانه وتعالى فمما يكفر الصغائر عفو الله سبحانه وتعالى، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولذلك جاء عن بعض التابعين وبعض الصحابة مثل ما جاء عن سعيد بن جبير أنه لا كبيرة مع الاستغفار، بمعنى أن تحتاج إلى توبة، ولا صغيرة مع الإصرار، بمعنى أن الصغيرة إذا أصر عليها ولم يعمل الإنسان عملا صالحا ليكفرها ولم يتب منها فتصبح مع الإصرار كبيرة، تصبح مع الإصرار كبيرة. وجاء في ما روي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينها وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة، قيل معناها الكبيرة. وفي المكفرات أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة واجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، وفي رواية إذا اجتنبت الكبائر. إذن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة. نعم.
وهل يا شيخ كما في الآية وسياقها اجتناب الكبائر هو سبب في تكفير الذنوب؟
هو سبب
الصغيرة والسيئات.
نعم. هو سبب من أسباب تكفير الصغائر. نعم. اجتناب الكبائر سبب من أسباب تكفير الصغائر، لأن المسلم بطبيعته يعمل أعمال صالحة فتكفر. فلو أخذنا المعادلة كالآتي، أنه إذا كان المسلم يفعل كبيرة فمعرض لأن تحسب عليه الكبيرة وتحسب عليه الصغائر. فإذا عمل صالحا كفرت الصغائر
وبقيت
بقيت الكبائر. فالكبائر ما الذي يمحها؟
التوبة.
التوبة منها خاصة. التوبة منها خاصة. ومعنى التوبة منها خاصة بأن هذا الفعل يقلع منها الإنسان ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى. فإنسان يشرب الخمر مثلا، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم يصلي هو ويتصدق ويزكي ويصوم رمضان، هذه الأفعال تكفر الصغائر. فلو لم يصلي ولو لم يزكي حسب عليه الكبائر والصغائر، لكن لما صلى وصام وزكى حسبت عليه الكبائر فقط. فإذا اجتنب هذه الكبائر وتاب منها أو فعلها وتاب منها كفرت عنه هذه الكبائر والصغائر. نعم.
ثم قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
هذه الآية آية عظيمة. أتمنى من التربويين ومن الأخصائيين الاجتماعيين ومن الأطباء النفسانيين ومن الأخصائيين النفسانيين ومن كان في أي إدارة أو قيادة أن يقف متأملا مع هذه الآية. أولا جاء عن الإمام مجاهد بن جبر وهو من التابعين أنه قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث. يغزو الرجال ولا نغزو، يعني فضلوا علينا
بالغزو
ولنا نصف الميراث، ففضلوا علينا أيضا
بالمال
بالميراث. فأنزل الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ثم نزلت الآية الأخرى: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فلو جمعنا الآيتين لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى وجعل للذكر صفات وللأنثى صفات، وشرع سبحانه وتعالى ما من الأعمال والتكاليف ما يناسب الرجل وما يناسب المرأة. ولذلك هنا لما نتأمل في قول أم سلمة رضي الله عنها: يغزو الرجال ولا نغزو، فهذا من التكاليف للرجال بأن الغزو على الرجال وليس على
النساء.
وهذا واقع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في غزواته كلها، وكذلك حال الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في حال الخلفاء الراشدين ومن بعده. ثم في قولها: ولنا نصف الميراث، ولنا نصف
الميراث
دل على أن الرجل يأخذ أكثر لما فيه من الصفات. يرد السؤال: هل هذا التفضيل، هل هذا تفضيل مطلق للرجل على المرأة؟ استنادا لقولي: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. هذا التفضيل لو جعلناه في واقع الحال في الدنيا ليس تفضيلا مطلقا، ليس تفضيلا مطلقا. لماذا؟ عند الله سبحانه وتعالى،
بمعنى أنه ليس خاص بالرجال،
ليس التفضيل المطلق. الرجال فضلوا من حيث هم جنس، فضلوا ببعض الأعمال وفي الدنيا، فالغزو عليهم ولهم من الميراث أكثر مما
للنساء.
هذا ظاهره التفضيل. ظاهره التفضيل عند الله سبحانه وتعالى. هل هذا التفضيل مطلق يعني بمعنى أن كل رجل أفضل من كل امرأة؟ طبعا لا، ليس تفضيلا مطلقا. ومن هنا يأتي التصحيح في الآية الأخرى: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. من ذكر أو أنثى. فعند الله سبحانه وتعالى بلا شك أن هناك مجموعات من النساء تفضل مجموعات من الرجال، ولا دل على ذلك من فضل أمهات المؤمنين على كثير من 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 الرجال من الصحابة وغيرهم. ويكفي أنهن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا المعنى يعطينا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى كلف الرجل والمرأة بما يناسب حاله في الدنيا، وينال نصيبه بقدر ما يعمل من هذا التكليف، بقدر ما يعمل من هذا التكليف. هذا المعنى هو سماه الله سبحانه وتعالى تفضيل، هذا المعنى تفضيل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فالله سبحانه وتعالى عليم بما يستحق هذا الأمر في الدنيا، وبمن يستحق هذا في الآخرة، وبمن يستحق الفقر، وبمن يستحق الغنى، وبمن يستحق الخذلان، وبمن يستحق الجنة، وبمن يستحق غير الجنة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، فإن أفضل العبادة انتظار الفرج. فالعبد إذا كان أيا كان رجلا أو امرأة، إذا كان خلقه الله سبحانه وتعالى على صفة معينة، لا يمنع بأن يسأل الله جل وعلا من فضله. كيف تكون هذه الآية عظيمة وقاعدة وضرورة للتربويين والنفسانيين والاجتماعيين، وفضلا عن أهل العلم؟ هذا لعل الوقت الآن لا يكفي، ونكمله في الدرس القادم إن شاء الله.
أحسن الله عليكم شيخ فرح. قبل أن نختم هذا اللقاء، يعني توضيح، يعني هل هذه الآية خاصة ببيان أن الله سبحانه فضل البعض على البعض الآخر تفضيل الرجال للنساء، أم أنه يعني النهي عن هذه النظرة، نظرة التفضيل، ولماذا فضل فلان عن فلان حتى في الجنس نفسه؟ يعني قد ينظر الرجل إلى رجل آخر قد فضل عليه بمنصب أو جاه أو مال.
هذا ما يعني أشرت إليه، أننا يعني قلت في البداية بأن هذه الآية عظيمة وتتضمن قواعد للتربويين وللتعامل النفسي، سواء في الطب النفسي أو مع الأخصائيين النفسانيين والطب غير الأخصائي النفسي. الطب النفسي هذا يعالج بالعقاقير ونحوها، لكن الأخصائي النفسي الذي يعالج النفس من خلال وضع الشيء في موضعه من خلال الحوار ونحوه. فهذه الآية لعلنا نلقي عليه بعض الضوء في هذه الجوانب
بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، ولقاءاتنا بإذن الله تعالى متصلة بكم في الأسابيع القادمة. حتى ذلك الحين، هذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، شكرا له. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، حتى نلقاكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.